أكاديمية المنهاج للدراسات الإسلامية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وأن تكونوا راجعتم الدرس الماضي. إن شاء الله نحن سنكمل في متن الآج الرومية في شرح هذا المتن، كما قلنا بشيء بذكر المسألة بإيضاح المسألة مع بعض الأمثلة. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الكلام عند النحاة وعن أقسام الكلمة، وقلنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وتكلمنا عن علامات الاسم وعن علامات الفعل وعن علامات الحرف. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن باب الإعراب. قال المؤلف: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو هذا الغاية، أغلب ما يحتاج إليه من علم النحو، الغاية التي يريدها طالب النحو، أن يعرف كيف يعرب الكلمة، يعني هل هذه الكلمة في هذا الموضع يكون عليها ضمة أم فتحة أم كسرة، متى أقول مثلا المسلمون، متى أقول المسلمين، متى أقول أبو أو أبا أو أبي ونحو ذلك. فهو يشرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الفصل، في تبيان هذا الباب، وهو يعني المسوغ لما بعده من الأبواب. قال: باب الإعراب. الإعراب في اللغة، في أصل معناه في اللغة، يطلق على معنى البيان والإفصاح، يعني أقول مثلا أفصحت عما في نفسي، يعني أقول أعربت عما في نفسي، يعني أفصحت وبينت. أما عند النحاة، ما معنى الإعراب؟ ما المراد بكلمة الإعراب لما نقول الإعراب أو باب الإعراب؟ عندهم كما قال المصنف، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، إما لفظا أو تقديرا. نستطيع أن نقول هو تغيير، أو التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة، يعني تقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذا التغيير الذي طرأ على زيد هذا هو الإعراب، فهو التغيير الذي يحدث في آخر الكلمة. هذا التغيير ما سببه؟ سببه اختلاف العوامل التي دخلت عليها على هذه الكلمة. يعني أنا لما قلت جاء زيد دخل الفعل على الاسم، رفعه فاعلا، أو قلت رأيت زيدا، نصب زيد على أنه مفعول به، فلذلك جاء منصوبا. ولما قلت مررت بزيد دخل حرف الجر على زيد فجره. فهذه عوامل هي التي غيرت آخر الكلمة، آخر كلمة زيد، فهذا نسميه إعراب. والإعراب إما أن يكون لفظا، يعني تظهر الحركة، وقد يكون تقديرا، يعني مثلا إذا كانت عندنا كلمة آخرها حرف من حروف العلة، آخرها ألف أو واو أو ياء، الحركة لا تظهر عليها. مثال ذلك إذا قلنا مثلا جاء الفتى، هنا لو قلت زيد لجاءت مرفوعة، جاء زيد. الفتى كذلك تكون مرفوعة، لكن الألف منعت ظهور الحركة، حتى لو تغير العامل لن تظهر الحركة. تقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فهنا نحن لا نستطيع أن نظهر الحركات، يتعذر علينا النطق بالحركة إذا كان آخر الكلمة ألف. فنقول الإعراب هنا يقدر تقديرا، تقول جاء الفتى، الفتى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا مقدرة؟ لأنه منع من ظهورها التعذر، فعندما يكون آخر الكلمة ألف نقدرها للتعذر، لأنه يتعذر على الفم أن ينطق بالكلمة التي آخرها ألف، ينطق بها مشكولة بالحركات. أما مثلا وكذلك إذا كان آخر الكلمة واو أو ياء، لا تستطيع أن تقول مثلا جاء القاضي، تستطيع، لا يتعذر على الفم لكن يثقل على الفم أن يقول جاء القاضي، مررت بالقاضي. فإذا نقول هنا جاء القاضي، القاضي ننطقها هكذا، جاء القاضي مررت بالقاضي. ونقول مثلا في الإعراب جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، ليس للتعذر إنما للثقل، التعذر فقط في الألف. أما في الواو والياء نقول منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة في الواو والياء تظهر، الفتحة في الواو والياء تظهر، تقول رأيت القاضية فتظهر الفتحة. نذكر مثالا من القرآن على كلمة جاءت رفعا وجاءت نصبا وجاءت خفضا وهي في آية واحدة. مثال كلمة الحج في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج هنا مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الحج منصوب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج مخفوض. فكلمة الحج تغير آخرها من رفع إلى نصب إلى خفض بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، فهي في الموضع الأول الحج أشهر معلومات مرفوعة بالابتداء مبتدأ، وفي الثاني منصوبة بفرضة الفعل نصبها، وفي الثالث مخفوضة بفي دخل عليها حرف الجر ولا جدال في الحج فخفضها. كذلك نذكر مثالا من القرآن على كلمة جاء فيها الإعراب مقدرا في آية واحدة، كما في الآية قال تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى، الهدى مخفوضة بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن آخر كلمة الهدى ألف دخل عليها حرف الجر إلى، فالآية له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله، هدى دخلت عليها إن، وإن إذا دخلت على الأسماء تنصبها، تنصب الاسم، فهدى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر كما قلنا لأن آخره ألف. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى مرفوع، اسم مرفوع في هذا الموضع هي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر كذلك لأجل الألف في آخره. فهذا ما أخبر به المؤلف أو ما قاله المؤلف عن الإعراب، قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، ثم شرع يبين أقسام الإعراب، قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يعني الإعراب إما أن يكون رفعا وله علامات تدل عليه، أو أن يكون نصبا كذلك له علامات، العلامة الأصلية للرفع الضمة، العلامة الأصلية للنصب الفتحة، والخفض العلامة الأصلية للخفض الكسرة، يقال الخفض ويقال الجر. والجزم وعلامته الأصلية السكون. فأقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الاسم له ثلاثة من هذه الأربعة. الاسم قد يرفع وقد ينصب وقد يجر، أما الجزم فلا. والفعل قد يرفع وقد ينصب وقد يجزم ولا يخفض. فإذا يختلف أو يفترق الاسم، يفترق عن الفعل في الخفض. الاسم يقبل الخفض ولا يقبل الجزم، أما الفعل فيقبل الجزم ولا يقبل الخفض، ويشتركان في ماذا؟ في الرفع والنصب. لذلك ماذا قال؟ فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الرفع حالة إعرابية علامتها الضمة، وقد ينوب عنها أمور أخرى. والنصب حالة إعرابية علامتها الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم حالة إعرابية علامتها السكون أو ما ينوب عنها. فالكلمة المعربة إما أن تكون مرفوعة أو أن تكون منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن باب معرفة علامات الإعراب. يريد أن يتكلم، ألسنا قلنا الرفع حالة إعرابية والعلامة الأصلية له الضمة؟ يريد أن يتكلم عن الضمة ومتى تكون علامة للرفع، وعن ما ينوب عن الضمة ومتى يكون علامة للرفع. فقال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فعلامات الرفع إما أن تكون الضمة وهي الأصلية، أو تكون فرعية وهي الواو والألف والنون. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ سيخبرنا المؤلف بعد قليل. متى تكون الواو علامة للرفع؟ سيخبرنا المؤلف بعد قليل. وكذلك الألف متى تكون علامة للرفع، والنون متى تكون علامة للرفع؟ سيأتي معنا. قال المؤلف: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فإذا الضمة تكون في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، أولا في الاسم المفرد. ما الاسم المفرد؟ هو ما دل على واحد أو واحدة. ما دل على واحد أو واحدة. تقول مثلا: جاء زيد. زيد يدل على ذات مسمى فرد، يدل على واحد، شخص واحد اسمه زيد. فمثل هذا يرفع بالضمة، إذا جاء في موضع رفع يرفع بالضمة. مثاله في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. قال الموضع الثاني: جمع التكسير. تكون الضمة علامة للرفع في جمع التكسير. ما جمع التكسير؟ لإيضاح معنى التكسير نذكر السالم بالأول ثم نذكر جمع التكسير. إذا قلت أنا مسلم، جمعه أريد أن أجمع مسلم، أقول مسلمون، فهذا الجمع سلم من التكسير، أنت فقط أضفت الواو والنون فسلم الأصل. مسلم بقيت كما هي وأضفنا فقط وونون. أما جمع التكسير أصل الكلمة يتكسر عند الجمع. تقول كتاب جمعها كتب، تغير الأصل، حذفت منه. تقول رجل رجال، تغير الأصل. قلم أقلام، فهذا يسمى، ما كان كذلك يسمى جمع تكسير، يسمى جمع تكسير. فجمع التكسير يرفع بالضمة، إذا جاء في موضع رفع يرفع بالضمة. وفي القرآن الكريم ورد كثيرا. نحو قوله تعالى وما أموالكم، أموالكم جمع تكسير، أصلها مال مفردها مال، لما أردنا الجمع أموال، مال أموال، فجمع تكسير. وجمع التكسير إذا جاء في موضع رفع يكون مرفوعا بالضمة. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم، ولد أولاد، فهذا جمع تكسير. وقلنا جمع التكسير إذا جاء في موضع رفع يرفع بالضمة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء في آخره. تقول مثلا مسلمة، إذا أردنا الجمع نضيف ألف وتاء، تقول مسلمات. زينب، زينبات. هذا الجمع سمي جمع مؤنث لأن غالب ما يجمع بهذه الطريقة بالألف والتاء هي أسماء مؤنثة. وسمي سالما لأنه سلم أصله من التكسير، أنت فقط أضفت الألف والتاء. مثاله في القرآن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فكل من الصالحات وقانتات وحافظات مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا ثلاثة مواضع تكلمنا عنها ترفع بالضمة وبقي موضع. الموضع الأول ماذا؟ الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هذه المواضع ترفع بالضمة، إذا جاءت في موضع رفع ترفع بالضمة. أما الموضع الرابع الذي يرفع بالضمة فهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. هذا نحتاج إلى شرحه لأنه لم يسبق معنا الحديث عن أنواع الفعل بالتفصيل، لكن سيمر في الباب الذي بعده الحديث عن أنواع الفعل، لكن نمهد شيئا. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون ماضيا مثل ضرب، شرب، أكل، لعب، دل على الحدث في الزمن الماضي، أو يكون مضارع يدل على حصوله الآن، تقول يأكل يعني الآن يأكل، يضرب يعني الآن يضرب، يلعب، أو يكون أمر، أو يكون الفعل للأمر، الأمر الذي تطلب حصوله، تطلب حصوله، تقول لزيد مثلا اضرب أو كل أو اذهب أو اخرج، ادرس، ذاكر، هذه أفعال أمر. طيب كيف أعرف أنا أو كيف أميز بين الأفعال؟ هل هذا ماضي أو مضارع أو أمر؟ مع التعود يستطيع الشخص أن يفرق من مجرد السماع، لكن للمبتدئين ماذا يقال؟ يقال له الفعل الماضي إذا أدخلت عليه تاء التأنيث فيقبلها، تقول مثلا أكل، هذا فعل ماذا؟ أمر أم مضارع أم ماضي؟ أدخل عليه تاء التأنيث، إذا قبلها يكون ماضيا، تقول أكلت، ضرب، ضربت، شرب، شربت. فإذا إذا أدخلت عليه تاء التأنيث وقبلها يكون ماضيا. المضارع إذا أدخلت عليه لم يقبلها، مثاله يأكل ويضرب، أدخل عليه لم، تقول لم يأكل ولم يضرب، فهذا فعل مضارع. الأمر كل واضرب، هذا ما دل على طلب، على أمر دل على طلب، وإذا أدخلت عليه ياء التأنيث يقبلها، فهو شرط لتمييز الأمر أن يجتمع فيه أن تستطيع أن تدخل عليه ياء مع دلالته على الطلب، فتقول كلي واضربي، فهذا أمر دل على الطلب، وإذا أدخلت عليه الياء يقبلها، فيكون هذا الفعل أمر. حديثنا الآن عن الموضع الرابع، عن الفعل المضارع الذي قلنا عنه علامته قبول لم. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، مثاله يأكل، مثال الفعل المضارع يأكل، هذا الفعل المضارع يأكل إذا لم يتصل به ألف الاثنين يأكلان، أو واو الجماعة يأكلون، أو ياء المؤنث المخاطبة تأكلين، إذا لم تتصل به هذه الأمور وجاء في موضع رفع يكون مرفوعا بالضمة. مثاله في القرآن: تكاد تميز من الغيظ. تكاد فعل مضارع مرفوع بالضمة، لم يتصل بآخره شيء وهو في موضع رفع، وسنتكلم عن مواضع الرفع متى يرفع المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم، لكن هنا للاختصار نقول هنا في موضع رفع، فعل المضارع في موضع رفع، والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء وجاء في موضع رفع يرفع بالضمة. كذلك الفعل الآخر تميزوا، تكاد تميزوا، تميزوا فعل مضارع في موضع رفع فيرفع بالضمة. وقد تكون الضمة مقدرة كما قلنا. مثاله في القرآن: قل الله يهدي للحق. يهدي فعل مضارع جاء في موضع رفع لكنه ينتهي بحرف من حروف العلة، ينتهي بالياء، فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ مقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ التعذر أم الثقل؟ التعذر قلنا في الألف ليس في الياء، إنما في الياء يكون للثقل. فإذا يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. نعم. قال المؤلف، نقرأ من المتن. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما الواو العلامة الأخرى للرفع التي تنوب عن الضمة الواو، وتكون علامة للرفع في موضعين، فقط في موضعين. الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الموضع الأول في الأسماء الخمسة. الموضع الأول في الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبو وأخو وحمو وذو بمعنى صاحب وفو يعني فم لكن بدون الميم. فإذا متى تقول أبوك؟ ألسنا لو قرأنا مثلا بعض القصص تجد في بعض المواضع موجود قال أبوه، وأحيانا تجدها أباه، وأحيانا تجدها أبيه أو أخا أو أخو أو أخي. فمتى نقولها بالواو، متى نقولها بالألف، متى نقولها بالياء؟ هذه إذا جاءت في موضع رفع تكون مرفوعة بالواو، تكون مرفوعة بالواو. تقول مثلا: جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. جاء أخوك مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. جاء حموك مرفوع علامة رفعه الواو. جاء ذو مال، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. وتكلم فوه، تكلم فمه يعني. فو بمعنى فم، تكون من الأسماء الخمسة بدون الميم، إذا دخلت بالميم عليها يكون اسما مفردا، اسما مفردا يعني كالذي أعربناه بالضمة ليس بالواو. فإذا ومثاله من القرآن كقوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أخوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ثم الموضع الثاني الذي تكون الواو علامة للرفع فيه هو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو وصف مذكر أو اسم مذكر، اسم مذكر أو وصف مذكر يجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون، لكن هنا نريد نحن موضع الرفع ويكون بالواو. فالجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده. تقول مسلم، ما جمعه؟ مسلمون. زيد زيدون ونحو ذلك، معلم معلمون. مثاله في القرآن قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. فهذا الكلام سهل يعني، لكن فقط يحتاج إلى مراجعة وحفظ، فالأمر سهل جدا. ثم تكلم عن الألف، قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. متى تكون الألف علامة للرفع؟ في المثنى فقط، فقط في هذا الموضع المثنى. والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، يعني مثلا مسلم، كيف تثنيها؟ تقول مسلمان، مسلمة، مسلمتان، رجل، رجلان. أحيانا تجد رجلين، طالبتين، مسلمين. هذا في مواضع أخرى غير الرفع، لكن إذا جاءت مرفوعة تكون بالألف، تقول جاء رجلان. في القرآن: إن هذان لساحران، فيرفع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. فإذا ماذا قال؟ وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. العلامة الأخيرة من علامات الرفع النون. النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نحن قلنا قبل قليل يرفع بالضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا كان في موضع رفع. طيب إذا اتصل بآخره شيء وكان في موضع رفع يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. تقول يأكلون وتأكلين وتأكلان أو يأكلان. فهذا نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. هذه الأفعال الذي يتصل بها بآخرها شيء، إما واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنث المخاطبة، هذه نسميها الأفعال الخمسة، نسميها الأفعال الخمسة. وهي يأكلون، نمثل بيأكلون، يأكلون ويأكلان وتأكلان وتأكلين، يأكلون وتأكلون ويأكلان وتأكلان وتأكلين، هذه الأفعال الخمسة. أرجو أن يكون هذا واضحا. فإذا قلنا يرفع بالنون الأفعال الخمسة، وهي ما اتصل بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، نحو يكتبون أو تكتبين، يكتبان. هذه الأفعال فعل مضارع، نقول في إعرابها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، يعني ثبات النون. هكذا نكون تكلمنا عن باب الإعراب وأقسام الإعراب، وتكلمنا عن القسم الأول من الإعراب الرفع بعلاماته كلها: الضمة والألف والنون، الضمة والواو والألف والنون. إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نتكلم عن النصب وعلاماته، وإن استطعنا أن نزيد في الدرس القادم نزيد شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو أن تكون مسائل الدرس اليوم واضحة، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم.